السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة في تفسير الكتاب العزيز من سورة الفرقان، بدءا من الآية رقم 20. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا ملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا.
قوله سبحانه: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. قالوا هذه من باب العناد، وإلا هم يعرفون أن من بعث قبله صلى الله عليه وسلم من الرسل هم بشر يأكلون الطعام. هم عدلوا عن قولهم أنت كاذب، فأتوا بهذه التلميحات مآلها إلى أن هذا القول ليس بصحيح وأنت مدعيه، فلجأوا إلى التورية وغير الصريح، ولا هو تكذيب. ولذا لما قالوا هذا جاءت الآية التي بعدها: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. هذه الآية بعض المفسرين يقولون جاءت إبطال لدعواهم، لما هذا الذي ادعى الرسالة مثلكم من الناس يأكل ويذهب في الأسواق يتاجر ويبيع ويشتري؟ هذا ما يكون إلا من له حاجة في الدنيا وفقير، لأنه لم ينزل عليه كنز. فجاءت هذه الآية: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام. من المرسلين صفة لموصوف محذوف، أصل ما أرسلنا قبلك أحدا فلم يوجد أحد، فكلمة من المرسلين صفة لأحد المحذوفة. إلا إنهم لا يأكلون الطعام هي في قوة قولك وهم يأكلون الطعام، هذه صفة ثانية. فالله عز وجل قال هذه الآيات لإبطال تلك الدعوة وبيان أنهم ليسوا على صواب فيما يزعمونه، إنما صدر هذا القول عنهم عناد وكبر. هذا قول من ذهب بعض المفسرين، والآخرون يقولون لا، هذه الآية جاءت تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وتأنيسا له، لأن الآية التي قبلها يقول سبحانه: ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا، أي أنتم ظلما، فمن تمادى على ذلك فإن الله سيعذبه في الدنيا قبل الآخرة. ثم جاءت الآية: وما أرسلنا قبلك من المرسلين تطييبا له صلى الله عليه وسلم، أي لست وحدك في هذه. بل قال هذا القول: كل أمة بعث إليهم رسول، فالمنكرون لرسالته لم يجرؤوا يقولون أنت كاذب، لأنه رأوا من الآيات ما يخضع لها رقاب الناس، فاضطروا إلى هذا المعنى، أي أنك ما قلته غير صحيح. والله عز وجل جاء لتأنيس النبي صلى الله عليه وسلم: لست وحدك، قبلك قالوا هذا القول منذ نوح عليه السلام إلى آخر من جاء بعدك كعيسى عليه السلام. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. الله عز وجل يقول في هذه الآية بعد أن واسى النبي صلى الله عليه وسلم وطيب خاطره أن هؤلاء لا يفوتون، أن الله يقول: إنما بعثت إليهم يفتنون بك، ولم يخص الله عز وجل رسالته، لكن يعرف أن قوله سبحانه: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، هي عامة، أي أن الخلق جميعهم بعضهم يفتن بعضا، فالفقير يفتن بالغني والغني يفتن بالفقير، أما الفقير فإنه يفتن بالغني يقول: أنا أفهم منه وأكثر استقامة، لما هذا يكون أفضل مني مالا؟ ويأتي الغني فيقول هذا الفقير: يذهب إلى هذه الرسالة سريعا، أيكون أفضل مني في استجابة ذلك؟ أو ما لهذا الفقير يعيش بيننا مكرما ونحن أولى بالكرامة؟ وكذا حال الرجل مع المرأة، وحال المستقيم مع الفاجر. والله جعل الناس فتنة بعضهم لبعض، الفتنة امتحان وابتلاء، كل أحد لا بد أن يجد له من يناوئه ويناكفه، إما حسد أو بدافع المنافسة، أو لا يرضى أن يكون أحد نظيره. ولذا قال: لا يجد أحد إلا ويجد من له منغص، إما الولد أو الزوجة أو الجار، والدافع لهم دوافع كثيرة لا تحصى. لكن الله عز وجل يقول: أيها العباد، مؤمنكم وكافركم، فإنا جعلنا بعضكم لبعض فتنة لأجل أن يتبين من يصبر من هؤلاء ومن يجزع ولا يصبر. والذين صبروا على الأذى من المؤمنين فإن الله عز وجل يرفع درجاتهم والعاقبة لهم. كل من أوذي، لأنه لا يخلو أحد من هذا النوع من الأذى، إما باللسان أو باليد أو باللمس. ولذا ذكر الله عز وجل عن أهل الكفر وأهل الفجور أنهم إذا مر بهم المستقيم تغامزوا فيما بينهم، وهذا إلى الآن، إذا مر صاحب استقامة أو عرف عنه بالسنة تغامزوا وتضاحكوا، والكفار أشد فعلا من ذلك. ولذا الله عز وجل قال: ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. هذه الفتنة التي تحصل. الله عز وجل أراد أن يظهر وعلمه سابق يعرف، لكنه لا، سبحانه من عدله ولطفه بالعباد لا يحكم عليهم بمجرد علمه حتى يظهر منهم ما يدينون به فيجري عليهم الحكم. فلما قال أتصبرون، أي هل تصبروا، فيعلم حين فيظهر له سبحانه من الذي هو مستحق للثواب فيجازيه بالحسنى، ومن الذي انحرف عن الطريق فيعاقبه الله عز وجل. فإذا وجدت هذا لا بد من البلاء ولا بد من الافتنان. كل من خالط الناس فلا يمكن أحد أن يعيش إلا ولا بد له من مخالطة، على الأقل أهله وجيرانه. فإذا كان كذلك لا بد أن تعرض لفتنة، أي امتحان واختبار. هذا الامتحان كالنار، ككير النار حين يأتي الحداد فيريد صقل السيف أو تهيئة إناء أو ما إلى ذلك، يضع الحديد في النار. هذه النار فتنة، تأتي بالحديد فتصف فيه من جميع كوائد، من جميع شوائب الرمال والتراب والصدى وما غير ذلك. هكذا الفتنة تصقل الإنسان، لا يظهر للإنسان كرامة وصبر وحلم إلا بأن يمر مثل هذا عليه. ومن لم يكن كذلك يظهر منه الجزع، ويظهر منه حب الانتقام، وإشاعة ما يستطيع منه من صد هذا الأذى. والله عز وجل يقول: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. يعني هذا السؤال إما أن يكون أمرا، اصبروا، كما جاء في الخمر: هل أنتم منتهون؟ يعني كفوا وانتهوا. فجاءت صيغة الاستفهام من باب التهديد والأمر، أي اصبروا على ما تصابون، لا يخلو أحد إلا ويلحقه شيء من أذى. هذا يمر على الناس إلا المنافق المداري الذي يحب أن يكون في ذل ومهانة، فتمر عليه هذه ويضحك للناس ويسر إليهم، وقلبه غير قلب الآخرين. هذا الذي يعيش في الناس ويرضي الناس كلهم، هكذا يظن، يحاول بضحكاته وتملقه وكذبه أنه استطاع أن يقبل الناس عليه. الناس لا يدركون هذا في بواطن أمورهم، الله يكشف الأسرار. أما المستقيم فلا بد أن يظهر منه بعض ما يسوءه، لكن يتحلم ويصبر ويتقي الله عز وجل والعاقبة له. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. وكان ربك بصيرا، أي عالم ببواطن الأمور. ومن حكمته أن جعل بعضكم يفتن بعضا، وهذا في سائر الخلق، ومن لأجل أن يظهر من يصبر ومن لا يصبر. وكان ربك بصيرا، أعلم بمن يتقي الله، فيرجع الأمر إليه ويسأله أن يكف شر أولئك عنه. ختمت الآية بقوله: وكان ربك بصيرا. اقرأ:
وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا.
وقال الذين لا يرجون لقاءنا، الرجاء نوع من الأمل والطمع، لكن الرجاء بين خوف وطمع، لأن الطمع الإنسان يتمنى الشيء وذاك الشيء قريب حصوله، بخلاف الأمل يأمل الإنسان حصول شيء لكن هذا الشيء بعيد عنه، بعده عنه لا يدري هل يتم الحصول عليه أو لا يتم. فالطمع إن غير طمع الدنيا، ذاك الطمع شيء آخر. هذا طمع الدنيا يعني رغبة شديدة تدفعه على الحصول، إما الرتبة والشرف أو المكانة أو المال، تدفعه أن يأتي بجميع الوسائل شرا أو خيرا لحصول المطلوب. لا، الطمع الذي هنا لبين يطمع في حصول أمر يحبه الله عز وجل، إما ثواب أو دخول الجنة. أما الرجاء بين خوف وطمع، بين خوف وأمل. ولذا المؤمن لا بد أن يكون سلوكه في الدنيا عند حسن ظنه بالله رجاء، لا يكون فيه تمام الأمن والطمأنينة، لأن هذه تجره إلى أنه يخرج عن دائرة الخوف، فيظهر منه بعض الأمور التي لا تليق في حق الله عز وجل. فإذا غلب عليه الخوف يأس من أفعال الخير، فلا يكون يأس تمام ولا وقنوط، ولا يكون أمل في غاية الأمر في جميع أحواله. حتى إذا جاءه الموت وأدركه مرض يغلب حسن ظنه عليه. هذا في حال المؤمن، هذا حالة المؤمن، لا بد رجاء وخوف، لأن من كان رجاءه دائما في طمع تجعله يدل على الله عز وجل بأفعالي، صمت أنا وصليت ما يأتيني شيء، فحذر. فالله عز وجل جعل حالة المؤمن بين خوف ورجاء، بين طمع وخوف. يقول سبحانه: أتصبرون وكان ربك بصيرا، وقال الذين لا يرجون لقاءنا، يعني سموا الله عز وجل، جعل هذا الرجاء في بمعنى القنوط واليأس، لكن يدركون أن الأديان وكثير من الناس يعلمون أنهم سيلاقوا الله عز وجل، فيكون في قلوبهم شيء من رجاء، وأكثر ظنهم أنهم لا يلاقون الله. وقال الذين لا يرجون لقاءنا، وبعض أهل التفاسير يقولون لا يرجون لقاءنا، أي أنهم لا يأملون إن جاءونا أن يلقوا خيرا، أو أنهم لا يأملون إن جاءونا إلا ويجدون شرا. وهذه أقوال قريبة بعضها من بعض. قال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا، لولا أنزل علينا الملائكة، ما قال أنزل عليه، قالوا هذا الذي بعث إلينا، لما لم يبعث الله، لولا أصلها حث وتحضيض، وهنا فيه ترغيب. هلا أنزل الله علينا ملائكة يقولون هذا الذي بعث فيكم صادق في دعواه؟ نحن لا نكتفي بالإيمان بمن جاءنا دون بينات تؤيده. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، يعني ينزل الله عز وجل فنراه بأعيننا، وهذا القول في غاية العناد والكفر والعتو. لذا يقول الله عز وجل: لقد استكبروا في أنفسهم، أي كان في بواطنهم كبر، وهذا الكبر في غاية الفساد، لأن أحد لا ينبغي له أن يتجرأ فيقول دع الله ينزل فنراه فيخاطبنا. وهذا قول إنما ينطق به ويظهر من قلب بالغ في الفجور والفساد. والله عز وجل قال: هؤلاء أكنوا في أنفسهم خبيئة في غاية الخبث، فبلغ بهم من العناد درجة عظيمة. لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا، يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين. رؤية الملائكة تتحقق عندما يكون آخر لحظة من هذه الدنيا، ما في أمل في الرجوع، فحينئذ يكون بصره غير البصر وبصيرته غير البصيرة، فيرى الملائكة العذاب حوله يضربون أدبارهم ووجوههم، أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون ما كنتم كذا. الله عز وجل بيّن أنه إذا رأوا الملائكة حين الاحتضار يدركون أنه لا شيء يبشرهم، إنما خزي وعذاب. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا، أي يا ربنا ابعد عنا هؤلاء، أو أنا لا نطيق أن نكون في هذا الموقف. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليماً.